الأولى.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر مسيرات ذكرى انتصار الثورة إحباطا لمحاولة تقويض الوحدة الوطنية. إيران تعتبر الاستقرار في أفغانستان من أولوياتها، وتؤكد أن الوجود الأجنبي يزعزع استقرار المنطقة. وارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى 15,433 قتيل، وأكثر من 68,000 مصاب. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران بحاجة ماسة لتعزيز الوحدة الوطنية التي تشكل سدا منيعا أمام العدو، ولعبت دورا كبيرا في انتصار الثورة وتقدم البلاد. ولدى استقباله قادة وكوادر سلاح الجو للجيش الإيراني في ذكرى بيعة منتسبي هذه القوة مع الإمام الخميني الراحل قدس نفسه الزكية عام 1979، قال سماحته إن الجيش اليوم أكثر ثورية وإيمانا وجهوزية، داعيا الشعب لتجسيد وحدته عبر المشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة وإيصال رسالة للعدو بأن محاولته لتقويض الوحدة الوطنية ستبوء بالفشل. كما عبر السيد الخامنئي عن مواساته مع شعبي سوريا وتركيا بحادث الزلزال، وأكد عزم إيران مواصلة تقدم المساعدات للمتضررين. هذا وتواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتفالاتها بمناسبة الذكرى 44 للثورة الإسلامية، وفي إطار الأيام العشرة التي أطلق عليها عشرة الفجر تعبيرا عن حسم الثورة فيها منذ عودة الإمام الخميني قدس سره إلى إيران وانتصار الثورة، فإنه يطلق على اليوم الثامن يوم تخليد القوات الجوية التي بايعت الإمام الخميني في مثل هذا اليوم قبل 44 عاما. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
تواصل إيران احتفالاتها بمناسبة الذكرى 44 لانتصار ثورتها الإسلامية، وفي إطار الأيام العشرة التي أطلق عليها عشرة الفجر تعبيرا عن حسم الثورة فيها منذ عودة الإمام الخميني قدس سره إلى إيران وانتصار الثورة، فإنه يطلق على اليوم الثامن يوم تخليد القوات الجوية التي بايعت الإمام الخميني في مثل هذا اليوم قبل 44 عاما. كما أطلقت المنظمات الداعية والداعمة للاحتفالات في إيران على هذا اليوم يوم الثورة الإسلامية القوات المسلحة صانعة الأمن والقوة والاقتدار. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ولد استقباله جمعا من قادة وكوادر القوة الجوية التابعة للجيش، شدد على ما وصلت إليه القوات المسلحة الإيرانية من قوة وتطور، وأنها باتت تصنع ما تحتاج حتى الطائرات، مضيفا أن الجيش الإيراني اليوم أكثر ثورية وإيمانا وجهوزية من الأيام الأولى للثورة. وأكد آية الله خامنئي أن إيران تحتاج اليوم لمزيد من الوحدة، لافتا إلى أن مسيرات يوم 11 من فبراير ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ستكون تجسيدا للوحدة الوطنية وحضور الشعب وعزته. هذا ولعبت القوات المسلحة الإيرانية خلال هذه الأعوام من الثورة دورا كبيرا في إرساء الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة بكاملها، حيث انضمت منذ البداية للثورة الإسلامية وأيدت الإمام الخميني وساندت الثوار، كما لعبت دورا محوريا في حماية الثورة من خلال مواجهة حركات التقسيم والجماعات الإرهابية المدعومة من أمريكا والغرب. وأثبتت القوات المسلحة قوتها واعتقادها بالثورة وأهدافها من خلال مواجهتها لقوات صدام حسين خلال 8 سنوات من الحرب المفروضة على إيران. وعملت القوات المسلحة الإيرانية خلال هذه السنوات على بناء نفسها ومواجهة العديد من المؤامرات والتدخلات، واستطاعت تصنيع العديد من الأسلحة المتطورة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، كما أرست قوة أمنية داخلية حفظت الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وفرضت القوات المسلحة الإيرانية أيضا معادلة عسكرية وسياسية في المنطقة من خلال تأمينها للبحار ومواجهة الإرهاب الذي انتشر في المنطقة خلال الأعوام الماضية، وصنعت بلدا مستقرا ومستقلا يواجه قوى الاستكبار والغطرسة.
اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني احتلال الأمريكيين لأفغانستان عقدين من الزمن ثم انسحابهم غير المسؤول فجأة سببا أساسيا عقد أمور هذا البلد. وأشار علي شمخاني في تصريح لموقع سبوتنيك الروسي إلى ادعاء الولايات المتحدة مساعدتها الشعب الأفغاني طيلة السنوات السابقة. وكان شمخاني استعرض خلال اجتماع الحوار الأمني في موسكو ظروف أفغانستان الراهنة وسبل حلها، مشددا على مواقف إيران لحماية هذا البلد وشعبه والوقوف إلى جانبهم، كما حذر من استمرار المماطلة في متابعة الآليات السياسية التي تضمن مشاركة الشعب الأفغاني بكافة مكوناته في تقرير مصير البلاد. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقر كني على أن فلسطين تشكل قضية الأمة الإسلامية الأولى. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه في بيروت مع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المقيمين لدى لبنان. وقال باقر كني إن الزخم الكبير للقضية الفلسطينية تبلور في القواسم المشتركة الإسلامية والإنسانية مقارنة بالسلوك غير الإنساني الغربي والليبرالي. وأضاف أن ساحة النضال الفلسطينية لا تقتصر على الصراع بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني الغاصب، وإنما تشمل الصراع بين المسلمين وأحرار العالم ضد الاستكبار، داعيا الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة والتلاحم عبر مواجهة الكيان الصهيوني. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق والمشاورات بين لبنان وإيران، وزيارة نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقر إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين فيها، نستمع لهذا التقرير.
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق والمشاورات بين لبنان وإيران، تأتي زيارة نائب وزير الخارجية الإيرانية علي باقر إلى بيروت وإجرائه محادثات مع المسؤولين فيها. باقر التقى برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني بعد لقاء مع الفصائل الفلسطينية وتجمع علماء المقاومة وعلماء جبل عامل في مقر السفارة، كما اجتمع بعدد من المفكرين والنخب الثقافية في المركز الاستشاري للدراسات الاستراتيجية.
نحن نعتبر أن أعداء المنطقة الذين يتربصون بها ما زالوا يمارسون الحصار الظالم والجائر بحقها، أكان اتجاه الجمهورية الإسلامية أو لبنان. هذا الحصار الذي يرمي إلى تفكيك عضد المقاومة والشعب اللبناني الشقيق لن ينجح، ونؤكد مرة أخرى أن إيران ستبقى دائما داعمة للبنان شعبا وحكومة.
الأوساط السياسية وصفت زيارة المسؤول الإيراني بالمهمة كونها تتزامن مع تطورات المشهد في المنطقة لا سيما في لبنان وفلسطين المحتلة.
للجمهورية الإسلامية الإيرانية دور بارز في حماية لبنان وفي حفظ لبنان وفي دعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الصهيونية.
وكان باقر وصل بيروت في وقت سابق وشارك في تدشين مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الجديد. يذكر أن إيران لعبت دورا أساسيا من خلال مساعداتها للشعب اللبناني بأكثر من قطاع، خاصة الدواء والمشاريع الإنمائية وتزويده بالمحروقات خلال أزمته. وشكل دعم إيران المباشر للمقاومة نقطة فارقة في المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ودحره من المناطق المحتلة من لبنان عام 2000.
لطالما كان لبنان على قائمة حرص إيران واهتمامها ووقوفها إلى جانبه، تأتي هذه الزيارة لتؤكد مرة جديدة عمق العلاقات التي تربط البلدين حكومة وشعبا.
أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاعي ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر إلى أكثر من 12400 قتيل وأكثر من 53000 جريح، فيما تعرضت البلاد لأكثر من 790 هزة ارتدادية منذ فجر الاثنين الماضي. وفي سوريا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في شمال البلاد إلى أكثر من 3000 قتيل وأكثر من 5600 جريح، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط جهود تبذلها المنظمات الإنسانية والجهات الرسمية والدول الحليفة وفي مقدمتها إيران، حيث وصلت الطائرات الإيرانية الخامسة للمطارات السورية محملة بالمساعدات الإنسانية. وتتوقع فرق الإنقاذ أن يرتفع عدد الضحايا بشكل كبير في الساعات والأيام القادمة نظرا لوجود الآلاف تحت الأنقاض. قالت وسائل إعلام أمريكية أن العقوبات على سوريا أدت إلى تفاقم معاناة الشعب السوري سواء بعد الزلزال المدمر. وأكدت مواقع إعلامية أن واشنطن تعارض أي خطوة قد تظهر كإعادة للعلاقات مع دمشق، مشددة على ضرورة إجراء أمريكا تغييرات في الحظر على سوريا والذي عرقل جهود إعادة إعمار البلد وزاد من معاناة شعبه. أفادت مصادر فلسطينية بأن أعمال المقاومة تواصلت بالضفة ضد قوى الاحتلال ومستوطني خلال الساعات الماضية. ورصدت المصادر 10 عمليات بالضفة أبرزها 4 عمليات إطلاق نار وتصدي لاعتداءات المستوطنين أدت إلى إصابة أحدهم، فيما أصيب مستوطن خلال تصدي الشبان لاعتداءات قرب مستوطنة حلميش في رام الله. وأخيرا أصدرت من المحكمة العليا في لندن حكما برفض طلب البحرين استخدام حصانة الدولة التي من شأنها عرقلة دعوى قضائية. تفاصيل أكثر في هذا الشأن في هذا التقرير.
هذا القرار يبين أن بمقدورنا أن ننتصر في كفاحنا من أجل العدالة، وأن أصواتنا لن تكمم بسبب أعمال الانتقام أو الترهيب من النظام البحريني. بهذا الموقف والكلام استقبل الناشطان والمعارضان البحرانيان سعيد الشهابي وموسى محمد موقف وقرار المحكمة العليا في لندن إزاء دعوى تجسس قضائية رفعاها ضد النظام البحريني، ليصدر الحكم بالمضي قدما في الدعوى وقبل ذلك برفض طلب البحرين استخدام حصانة الدولة التي من شأنها عرقلة الدعوى القضائية بحسب المحكمة. أشهاب ومحمد أكدا في دعواهما أن النظام البحريني دس ومنذ العام 2011 برنامج مراقبة وتجسس إلكتروني يدعى فينسباي على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما، وكشف عن تمكن النظام وعملائه ومن خلال برنامج التجسس هذا من الوصول إلى ملفاتهما ومراقبة اتصالاتهما. وبين الناشطان البحرانيان أن البرنامج يسمح مستخدميه أيضا بتشغيل الميكروفونات والكاميرات على الأجهزة الإلكترونية لإجراء مراقبة حية وتتبع للموقع، لافتين إلى أن النظام البحريني عمل كذلك على مراقبة عملهما مع سجناء سياسيين في بلدهما منذ إدخال نظام التجسس إلى حاسوبيهما. وطالب المدعان نظام المنامة بدفع تعويضات عن الأضرار النفسية. وفيما لم تعلق سفارة البحرين في لندن على قرار المحكمة، كان نظامها صرح قبيل صدور الحكم أنه يحق له حصانة الدولة، مبررا بالقول إن أي اختراق يتم التحدث عنه لم يحدث في بريطانيا، ومضيفا أن الأضرار النفسية التي يطالب الشهاب ومحمد بالتعويض عنها لا تصل إلى حد الإصابات الشخصية التي يستثنيها القانون الإنجليزي من حصانة الدولة. لكن محكمة لندن العليا والقاضي جوليان نولز كان لهما رأي آخر، يقول لنظام البحرين إنه لا يمكنك أن تتخذ من حصانة الدولة سببا لعرقلة دعوى قضائية.
وفي الختام هذا تذكر بعناوينها الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر مسيرات ذكرى انتصار الثورة إحباطا لمحاولات تقويض الوحدة الوطنية. إيران تعتبر الاستقرار في أفغانستان من أولوياتها وتؤكد أن الوجود الأجنبي يزعزع استقرار المنطقة. وارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى 15,433 قتيل وأكثر من 68,000 مصاب. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل.
مستمعين الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، من المواضيع البالغة الأهمية التي كانت قد شغلت أذهان المجاهدين والمفكرين الثوريين طيلة عهد الكفاح ضد نظام الشاه الدكتاتوري بيان المكانة الحقيقية للمرأة في المجتمع وكيفية تمتعهن بالحقوق السياسية والاجتماعية. وقد كان الإمام الخميني رحمه الله يواجه دوما السؤال الآتي من قبل المراسلين، وهو المكانة التي ستتبوأها المرأة في حالة انتصار الثورة وقيام النظام السياسي الجديد، وذلك بسبب مواقفه الصريحة والقوية ضد سياسات نظام الشاه الاستبدادي. كان الإمام يسعى طيلة عهد الكفاح وحسب ما تقتضيه المناسبات المختلفة والأحداث التي كانت تقع في البلد لأن يسلط الضوء على وجهة نظر الإسلام بشأن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية.
وقد كان الإمام الخميني يعتبر المرأة مركز تشكيل الأسرة، وكان يرى أن المرأة إن استطاعت في المجتمع بلوغ العلم والمعرفة والكمالات المعنوية والأخلاقية التي عينها الله تعالى لكل البشر بشكل متساو ومن دون تمييز، فإن تربية الأولاد ستكون أفضل وسيكون محيط الأسرة أكثر ودية وصفاء، وسوف يحقق المجتمع المزيد من التطور.
مستمعينا الكرام، كان الإمام الخميني يدافع عن حضور المرأة في الساحتين السياسية والاجتماعية للبلد، وكان يعتبر انتصار الثورة الإسلامية مدينة لشجاعتها وتضحيتها، وكان يرى أن المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة يجب أن لا تضر بشخصيتها وكرامتها أو أن تكتسب شكلا ظاهريا ومفتعلا. على هذا الأساس فقد عارض مشروع قانون مجالس المحافظات والأقضية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في عهد الشاه ومنحت فيه المرأة حق الانتخاب والترشح، علما أنه رحمه الله لم يكن يعارض حق المرأة في التصويت، لكنه كان يعتبر حرية ترشيح المرأة لنفسها حيلة من نظام الشاه لخدع الشعب، لأن الرجال لم يكونوا يتمتعون أنذاك بالحق الحقيقي للترشيح، ولم يكن من حق أحد الترشح للعضوية في المجلس سوى المرشحين الذين كانوا يحظون بتأييد الشاه والبلاط. وقد اعتبر رحمه الله أن وجهة نظر الإسلام هي تكريم المرأة والحيلولة دون استغلالهن كرد فعل منه على الأشخاص الذين كانوا يرون أن الإسلام يعارض حرية المرأة وحقوقها، كما صرح بذلك قائلا:
الإسلام يريد النمو والتطور لكل من المرأة والرجل. لقد أنقذ الإسلام المرأة من مظاهر الشقاء التي كانت مبتلاة بها في الجاهلية. الإسلام يريد المحافظة على كرامة المرأة واحترامها، يريد أن يمنح المرأة الشخصية كي تخرج من النظرة الدونية لها.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لقد تم الاعتراف رسميا بالحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة في الدستور استنادا إلى الرؤية الفكرية والسياسية للإمام الخميني رحمه الله، وشغل الكثير من السيدات بعض المناصب السياسية والاجتماعية في البلد طيلة العقود الماضية، وتشكل النساء في الوقت الحالي قسما لافتا من طلاب الجامعات وممثلي مجلس الشورى الإسلامي.
وفي السنوات الأولى من قيام نظام الجمهورية الإسلامية كان البعض من المتحجرين يعارضون حضور المرأة الاجتماعية والسياسي، ويعتبرونه مما يتعارض مع الحياء العام، ولكن الإمام الخميني وقف بشجاعة في وجوههم ولم يسمح بظهور تيار معاد للمرأة ومهمش لدورها في إيران. وتنقل السيدة عقيلة الإمام الخميني في هذا المجال قائلة:
سمعت ذات يوم من المقربين إلي أن السيد أرسل خطابا إلى الشعب الإيراني عن طريق الإذاعة والتلفزيون، وأكد على أن تقرأه سيدة مريم رياضي، وبدأ النقاش حول سبب مثل هذا التأكيد بين أفراد الأسرة. كان كل شخص يبدي رأيا، لكن أحمد قال في النهاية: السبب الرئيس هو حل المشكلة التي أخبر رئيس الإذاعة والتلفزيون الإمام بها قبل فترة.
وينقل السيد محمد هاشمي رئيس الإذاعة والتلفزيون في ذلك الحين هذه المشكلة بقوله: كانت السيدات يشكلن البعض من مذيعي الأخبار، وكانت السيدة رياضي إحداهن، وكانت مذيعة أخبار قبل الثورة أيضا، وكانت أفضل مذيعة. وفي ذلك الوقت كان هناك اتجاه من قبل البعض يمارس الضغوط علينا كي نستخدم المذيعين من الرجال ما دام هناك الكثير منهم، بل كانوا يرون أن المذيعين والمقدمين يجب أن يكونوا رجالا كلهم. فأجبتهم بأن علينا أن نستفيد من الرجال ما دام هناك نساء، لأننا بحاجة إلى الرجال في الجبهات. وهكذا كانت تدور نقاشات جادة مع المتشددين حتى تفاقم الأمر، فعرفت الموضوع على الإمام فأمرنا بأن نواصل عملنا.
ويواصل السيد هاشمي حديثه قائلا:
وبعد فترة حدثت مناسبة، وهي أن الإمام كان يريد توجيه خطاب إلى الشعب، فسألني السيد أحمد في رسالة بعثها إلي عن موعد مناوبة السيدة رياضي، فالإمام يريد أن تتلو السيدة رياضي خطابه. وعندما اكتشفت السيدة رياضي أن الإمام أوصى بأن تكون هي القارئة لرسالته، اغرورقت عيناها بالدموع وقالت: هذه هي الأخلاق، لقد بعث الرسالة في وقت مناوبتي كي لا أضطر إلى أن ألتحق بالدائرة في خارج وقت المناوبة. وهكذا كان الإمام يتعامل مع الأشخاص الذين كانوا يسعون من أجل أن يخرجوا المرأة من ساحة المجتمع، وبذلك تلت السيدة رياضي الخطاب وانتهى كل شيء.
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
شكرا لحضراتكم أحبتنا المستمعين الأفاضل على جميل المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة، نترككم في رعاية الباري عز وجل،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنت لنا يا سيدي حبل متين رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين. وشيدوا ثور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا ثور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
لكم في العروة الوثقى حياتي تولد من يديها المعجزات، ومن قرآنكم عذب فرات، فكل عطائه بكر جديد. والمصباح اندجت القطوب، ومنهاج إذا التبست دروب، مبادئه شموس لا تغيب، ثنيات عطاياها ولود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا سور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
بسلّ الأنام ثنى عضياها ولو مشت الشعوب على هداها لبالنصر المبين على لواها تحف به ملائكة أسود وما عاتت بأولى القبلتين تقاضى حفظها دينا بديني تردت حلتي ختل وميني لعديد سعانفة قرود
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا زور وحدتها تسود فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسود فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول بالدراسة والتحليل انتهاكات وخروقات القوى الغربية وأدواتها الإقليمية للقوانين والتشريعات ولحدود الديمقراطيات والحريات التي يقرها القانون الدولي. ونتابع في حلقة اليوم أيها الأحبة مشروعية وجود القوات الأجنبية ولا ملكية في العراق التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي بعد صدور مطالبة شعبية مقننة بموجب قرار صادق عليه مجلس النواب العراقي وعودة هذه المطالبة القانونية إلى الواجهة حيث لا زالت المطالب تتوالى لخروج تلك القوات التي تشكل مصدر عدم استقرار في البلاد. وعنوان حلقة اليوم المأزق القانوني الأمريكي أمام رفع العقوبات عن العراق تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، يرى السفير حسين حسونة سفير الجامعة العربية في واشنطن أن هناك مأزقا قانونيا آخر يواجه الولايات المتحدة على الصعيد الدولي وهو أنها ورغم احتلالها للعراق أخفقت في العثور على ما كانت تؤكد وجوده في العراق من أسلحة الدمار الشامل والذي كان المبرر الرئيسي لحربها الاستباقية ضد العراق. وعندما طالبت مجلس الأمن برفع العقوبات عن العراق واجهت مشكلة قانونية تتمثل في أن المجلس لا يمكنه رفع العقوبات إلا بعد التأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل. وبالتالي أعزائي الكرام فإن على الولايات المتحدة السماح لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة باستئناف مهامها وإبلاغ مجلس الأمن بخلو العراق من تلك الأسلحة وهو ما أعرب عنه كل من الدكتور هانس بليكس كبير مفتشي الأسلحة والدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما المأزق القانوني الثالث الذي يواجه الولايات المتحدة بعد حربها بزعم تدمير أسلحة الدمار للشامل العراقية بالقوة فيتمثل كما يقول الدكتور حسين حسونة في أن قرار مجلس الأمن رقم 687 الذي أصدره المجلس عام 1991 لفرض العقوبات الدولية على العراق ينص في مادته 14 على أن التخلص من أسلحة الدمار الشام العراقية ليس إلا الخطوة الأولى لإقامة منطقة خالية من هذه الأسلحة في غرب آسيا. لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة تحت عنوان المأزق القانوني الأمريكي أمام رفع العقوبات عن العراق. تابعونا. مستمعين الأفاضل، تتعالى الأصوات الآن في الأمم المتحدة لتأييد مبادرة إخلاء غرب آسيا من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية، والتي جددت سوريا طرحها ولم يستطع المندوب الأمريكي في مجلس الأمن رفضها، لكنه أصر على أن الوقت ليس مناسبا لتنفيذها. وقال سفير الجامعة العربية في واشنطن لسويس أنفو أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستواصل العمل لطرح تلك المبادرة لأنها لا تقبل أن يتعامل مجلس الأمن بمكيالين، وستصر على أن ما ينطبق على دولة عربية فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل يجب أن ينطبق على إسرائيل أيضا. وهكذا نرى أن حجج ومبررات أمريكا المعلنة على لسان رئيسها الأسبق جورج دبليو بوش من احتلال العراق كانت مجرد أكاذيب وتضليل لاحتلال هذا البلد والعبث به ونهب ثرواته. أمريكا احتلت العراق بعد الإعلان بأن أهداف هذا الاحتلال هي إعادة الأمن والنظام للبلاد، تعقب زعماء النظام السابق، البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، إعادة بناء وإعمار العراق، مساندة الشعب العراقي في إقامة نظام حكم للشعب وبالشعب ومن أجل الشعب، وهو ما سيستغرق وقتا طويلا ولن تستكمل المهمة إلا بعد أن يكون العراق حرا وديمقراطيا. ولكن أي من هذه الحجج لم يتم إثباتها على أرض الواقع. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 و مكرر 0-98-21 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. فنواصل الحديث عن مسألة الوحدة الإسلامية من منظور قرآني، كما ونستعرض الوحدة في المجتمع الإسلامي.
أضاء قلبي أرواحنا تلقت لموردي العذب، نور النبي المصطفى أضاء قلبي،
أضاء قلبي
أرواحنا تلقت لموردي العذب. سيدي رفقا طرفي غدا
أرقا
أمن على الولهان على الهنى ألقى.
مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية تناولنا الأبعاد والأسس التي تقوم عليها وحدة المجتمع الإسلامي، وتحدثنا عن البعد الأول وهو عقيدة التوحيد. وأما الأساس الثاني الذي تقوم عليه وحدة المجتمع الإسلامي فهو الطاعة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتعتبر الطاعة للنبي والالتزام بأوامره وتعليماته وأحكامه واتباع مواقفه وقراراته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والقضائية مسألة سياسية في تحقيق وحدة المجتمع الإسلامي، فضلا عن الآثار الروحية والمعنوية التي تترتب عليها. وهذه الأهمية تنبع من مجموعة من العوامل والمنطلقات العقائدية والأخلاقية والمصالح السياسية والقضايا الاجتماعية، ويمكن أن نشير إلى بعضها. ومنها أن الرسول هو المبلغ للرسالة والناطق بالوحي الإلهي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. فتمثل طاعته طاعة الله سبحانه، والإيمان به إيمانا بالرسالة الإلهية، فهو الخليفة الإلهية في حياتنا هذه. مستمعين الأعزاء، والأساس الثالث الذي تستند إليه وحدة المجتمع الإسلامي هو أساس الأخوة الإيمانية التي تمثل في نظر القرآن الكريم إطار الوحدة الإسلامية، لأنها تعطي هذه الوحدة شكلها الاجتماعي وقيمتها الإنسانية. والوحدة بين الأشياء المتعددة تحتاج إلى إطار واحد، فإما العرق والجنس أو اللغة والقوم أو الجغرافيا والأرض والتراب أو المصالح والمنافع. والنظرية القرآنية في هذا الإطار الواحد تنطلق من هذا التصور الذي يقول إن البشرية كلها من أصل واحد، فهي متحدة في أصل وجودها، كما أن المجتمع الإنساني كان واحدا باعتبار وجود هذا الأصل له وهذه العلاقة الرحمية. والاختلاف بين بني الناس عزيزي المستمع بسبب الظروف الحياتية والتعدد الشعوبي إنما هو اختلاف طارئ يراد منه تنظيم الحياة الإنسانية والاجتماعية. والاختلاف بسبب اتباع الهوى أو عدم اتباعه وتنازع المصالح والمنافع وتدافع الغرائز والنزاعات أو عكس ذلك يمكن حله عن طريق الهدى والرسالات والنبيين والمبشرين والمنذرين. ومن خلال الالتزام بهذه الحلول والأحكام والشرائع والحدود يتميز الإنسان المصلح من المفسد والحسنة والسيئة. وانطلاقا من هذه النظرة كانت العلاقة الإيمانية والأخوة الإسلامية هي العلاقة التي تمثل الوحدة الحقيقية بين بني البشر جميعا. مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله. الإمام الخميني مثال نادر في هذا الوجود، جعله الله سبحانه وتعالى كاملا لهؤلاء الذين ينشدون السير إليه عز وجل. فهذا الإنسان قد انبعث من صميم الناس، من أولئك الذين طحنهم الزمان وعدا عليهم أولئك الذين لا يرحمون، فعرف همومهم ومشكلاتهم العويصة ودل عليها وعالجها وانتصر على كثير من ذلك بإخلاصه لله سبحانه وتعالى. ولهذا تمسك به الشعب الإيراني كله بمختلف أفكاره وفئاته، وهو يخاطب الشبان يوما قائلا: أنتم أيها الأعزاء، أعني الشبان، أمل هذه الأمة، أنتم الذين ساعدتم على نجاح هذه الثورة ببذل دمائكم الطهور، لقد قمتم بواجب عظيم جدا لا مثيل له في هذه الدنيا، وأرجو منكم الآن كما حققتم الثورة الكبرى بالسعي منذ بدء الانتفاضة أن تتابعوا بوحدة كلمتكم واتكالكم على ربكم تبارك وتعالى أن تتابعوا هذا الطريق الطويل بإخلاصكم الأول، وأن تستزيدوه، وأن تعملوا على أن تجعلوا كل هذا الشعب يعي حقيقة هذه الثورة ويقف معها وينتصر لها. فأنتم حققتم بانتصار الثورة شيئا عظيما، وأعظم منه أن تحتفظوا بهذا الانتصار. إذن عليكم أن تنفضوا أيديكم من الاستئثار والمصالح الخاصة، فإنكم متى ما عملتم للمصلحة العامة ستم وساد شعبكم وكنتم مقربين إلى الله عز وجل ومنصورين بيده التي لا تردها يد.
أشرق الحق مبينا في ديار المسلمين، وتجلى واضحا كل خداع المجرمين، وترى ما في ذرى المجد نداء المؤمنين، يا بني النصر انهضوا هدوا قلاع الظالمين، واردموا مستنقع الشر تعودوا آمنين، ولواء النصر خفاقا بأيدي الغانمين، إن للإسلام أن يمحو ظلام المعتدين، ويعيد الكون حرا في ظلال المتقين. أشرق الإسلام نورا وطوى هذا الشرورا، رافعا للحق سورا يملأ الكون سرورا. نفس بعدل تهزم الأطول نابا، وتصون ما بني الدين كمالا وجنابا، وتعود مثل ما شئتم للنور مثابا، وتعيد سيرة الحق سلاما وصوابا، وبنو الشيطان حيرة كيف جيش المكر خابا، وتولى نادبا والسواسه بابا فبابا، واهزموا البغي بصبر يجعل